الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وصلنا في كتاب مختصر الكلام في شرح بلوغ المرام إلى باب صفة الصلاة. والصفة المقصود بها الهيئة والكيفية التي ينبغي للإنسان أن يؤدي الصلاة عليها، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أدى الصلاة على هيئة وكيفية معينة، فالواجب علينا أن ننظر إلى هذه الصورة وهذه الصفة وهذه الكيفية لكي نؤدي الصلاة عليها. فننظر إلى صفة الصلاة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نمتثل الأمر ونمتثل الفعل والقول. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل إلى قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائمة.
هذا الحديث كما ترون فيه ذكر الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة. الصلاة منقسمة إلى أقوال وإلى أفعال. الأقوال لا بد من امتثالها كما وردت، والأفعال لا بد من الاتيان بها على صفة الطمأنينة. نعم.
قال: ومثله حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن ماجه: حتى تطمئن قائمة. ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره هلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته، وقد اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا به. فيه دليل على وجوب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، في القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس. قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لم يطمئن في صلاته أنها باطلة، لقوله للمسيء: صلي فإنك لم تصلي.
وفي حديث رفاعة: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله. هذا مبهم، وقد فسرت الروايات الأخرى نوع هذا القرآن وأن المقصود به الفاتحة، وليس فيه دليل أن الفاتحة ليس ركنا، ولكن الفاتحة ركن وهو الواجب. فإذا لم يمكنه فما معه من القرآن؟ فإذا لم يمكنه فيحمد الله، هذا في حال العجز. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري.
هذا الحديث فيه دلالة على أهمية كون الإنسان إذا كبر يرفع يديه إلى حذو من كبيه، يعني المنكب، هذا منكب وهذا منكب، فيرفع يديه إلى حذو المنكبين هكذا، مستقبل بباطن الكف القبلة أو إلى أطراف الأذنين كما جاء في رواية أخرى، رواية البخاري إلى المنكبين. أما بعض الناس يسوي هكذا، الله أكبر، هذا ما يصح، لابد ترفعهما إلى المنكبين أو إلى الأذنين، ثم فيه ثم هصر ظهره، يعني بمعنى أقامه، فلا يجوز أن يكون مقوس ولا يكون هكذا منحني، وإنما يجعله هكذا يعني ممدودا، هصر ظهره يعني مده، وإذا قام عاد كل فقار مكانه. والمقصود بالفقار مطلق ولا مقيد هنا؟ ها؟ كيف مقيد؟ فقار مطلق ولا مقيد؟ إيش نوع الفقار؟ بس ليش من جبت الظهر؟ هذا مفهوم، لكن لماذا أنا أقول إن الفقار مطلق حتى يعود كل فقار، أي كل فقرة إلى مكانها؟ فإذا دل فيه استدلال لما ذهب إليه الشيخ ابن باز وهو رواية الإمام أحمد، أنه إذا قام من الركوع يضع يديه كما كان، لأن عود الفقر اليدين لا يكون إلا بالوضع كما كان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث ذكره البخاري في باب سنة الجلوس بالتشهد عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه. الحديث عند أبي داود والترمذي. قالوا: صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اشتمل هذا الحديث على جملة كثيرة من صفة الصلاة.
الحديث أبو حميد الساعدي أصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه فعل هذه الصفة بمحضر من الصحابة وأقروه، وفيه دلالة على أهمية استقبال القبلة بأطراف الأصابع، ما تجعل رجلينك هكذا ولا هكذا، وإنما هكذا، يعني لأطراف الأصابع القدمين ما تجعلهم مفرجة ولا هكذا. بعض الناس كيفما اتفق يحط رجلينه، غلط، لابد تتيقن أن القدمين طرفاهما إلى جهة طرف الأصابع إلى جهة القبلة، كما في رواية أبي حميد والسابقة اللي في البخاري وهي واضحة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. قال الشارح رحمه الله: لفظ الحديث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذا يسمى دعاء الاستفتاح. فإذا استفتح بأي دعاء، بدعاء وجهت وجهي، أو بدعاء إن صلاتي ونسكي، أو بدعاء عمر سبحانك اللهم بحمدك، كل ذلك الأمر فيه واسع، والأفضل أن الإنسان ينوع. نعم. ولكن لا يجمع، انتبهوا لهذا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنويع لا يجوز فيه التجميع، وما يجوز جاء فيه التجميع لا ينبغي فيه التنويع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يقول هذا الذكر سرا بين تكبيرة الإحرام والقراءة.
وما جاء عن عمر أنه رضي الله عنه كان يرفع صوته بدعاء الاستفتاح فهذا محمول على التعليم، محمول على التعليم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمر أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، وراه الدارقطني موصولا وهو موقوف. ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
نعم، في الحديث المنقطع السابق الذي رواه مسلم هو موصول، ما دام أنه موصول فانقطاعه عند مسلم لا يضر. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه مشروعية الاستفتاح بهذا الذكر، والأفضل أن يستفتح بكل ما ورد، وإن جامع بين الاستفتاحين فلا بأس، والحديث دليل على مشروعية الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة والاستفتاح. قال في الاختيارات ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا، فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة، وقوله من همزه المراد به الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر.
الإنسان أول ما يكبر أول شيء يعني يستفتح دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتح. والجهر بالبسملة والفاتحة أحيانا لا بأس، أما الجهر بالاستعاذة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الجمع بين الاستفتاحين لن يكون رواية ما وقفت عليها، فلا أعلم الجمع بين الاستفتاحين. يعني تعليما للسنة الجهر بها أحيانا لا بأس، كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهمز الشيطان جنونه أن يصيب الإنسان بمصيبة يصبح فيها مجنونا، ونفخه الكبر ينفخ في الإنسان حتى يكون متكبرا، ونفثه فسر بالشعر وهو أن الإنسان يبتلى عياذا بالله بالشعر فيصبح مغموما ومهموما به عن الله تبارك وتعالى وعن دينه وعن العلم الشرعي. نعم.
قال الحافظ رحمه الله
وفسر بتفسيرات أخرى الهمز والنفخ والنفث، فسر بعضهم النفث بوساوسه وفسره بتفسير آخر، لكن هذا التفسير هو المشهور، الهمز الجنون والنفخ الكبر والنفث الشعر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. قال الشارح رحمه الله قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير أي الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، والقراءة بحمد الله رب العالمين أي يستفتح القراءة بسورة الفاتحة قبل غيرها من القرآن، واستدل به على ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوب أي لم ينكس، ولكن بين ذلك هو استواء الظهر والرأس، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة. فيه دليل على مشروعية الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وقد دل حديث موسى على وجوبها وأنها من أركان الصلاة وعلى وجوب الطمأنينة فيهما. قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية أي يتشهد في كل ركعتين فيقول التحيات لله إلى آخره، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهي أن يلصق اليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم، وفي الحديث الآخر عن علي مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث قد اشتمل على غالب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،
الغالب وليس الكل، والصحابة رضوان الله عليهم في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصدون ذكر كل دقيقة وجليلة، وإنما مقصودهم ذكر ما قد يخفى، وأما المشهور فيتركونه. وهنا في الحديث ذكر الافتراش وهو في التشهد الأول أو في الصلاة الثنائية، افتراش وهو يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. أما التورك فهذا في التشهد الثاني أو في الصلاة التي أكثر من ركعتين. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوى من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه.
المنكب بفتح الميم، المنكبين بفتح، والمنكب والمناكب بفتح الميم. نعم، حتى وزنا، لأن لو قلنا منكب كأن جعلنا اسم شنو آلة.
أحسن الله عليك. قال كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما
منكبيه
ثم يكبر.
نعم.
قال ولمسلم عن مالك بن حويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
وكما ذكرت يعني أحيانا يرفع إلى المنكبين وأحيانا إلى فروع الأذنين، لا بأس. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع، ويشرع رفع اليدين أيضا إذا قام من التشهد الأول. قال البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وذكر الحديث عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. والجمع بين قوله حتى يحاذي بهما منكبيه وقوله حتى يحاذي بهما فروع أذنيه أنه يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين.
هذا الجمع يحتاج إلى دليل، وإلا فحصلت صورة ثالثة. يعني عندنا الحديث كلها إما إلى المنكبين وإما إلى الأذنين، صحيح؟ طيب إذا قلنا الجمع ما في تعارض، ليش نجمع؟ مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا. فإذا جمعنا فعلنا هكذا، أن أصل اليدين إلى المنكبين وأطرافهما إلى الأذنين، صار الصورة ثالثة. فهذا يحتاج إلى دليل آخر، الذي يظهر الله أعلم أن هذه صورة وتلك صورة. فقوله يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، هذا قول قال به جمع من الفقهاء، لكن إذا وردت الصورة فنعم، لكن إذا لم ترد هذه الصورة فنحن أنشأنا صورة ثالثة، وهذا لا يجوز. وهناك انتبهوا، أذكر الآن ليس من باب الحصر، من باب الذكر فقط ما أذكره أنا، ثلاثة أشياء جمع بينها الفقهاء وهي ليست متعارضة، وأنشأوا فيها صور جديدة، منها رفع اليدين عند القيام. فقالوا أنه يكون بين المنكبين والأذنين، هذه صورة ثالثة. ومنها القبض، الجمع بين الوضع والقبض، هذه صورة ثالثة. ومنها أيضا، يعني نتكلم عن الأفعال الآن، جاءت أحاديث في وضع اليدين على الركبتين في التشهد، وجاءت أحاديث في وضع اليدين على الفخذين، فقال بعضهم يجعل طرف الكف على الفخذ والطرف الآخر على الركبة. الآن جمع ولا لا؟ جاب صورة ثالثة. فهذه ثلاث صور بحاجة إلى دليل، وإلا فنحن قد أنشأنا صورة ثالثة، نقول لا، إما تضعهم تلقمهما الركبتين، وإما تضعهما على الفخذ، وإما أن تضع وإما أن تقبض هكذا بدون وضع. أما أن تضع وتقبض هذه صورة جديدة. نعم.
بعض الإنسان التكبير
خاص في قول الوضع. نعم.
فكيف يرفع يديه عند
قصر الوضع؟ ما في تخصيص، من يقول خاص؟
بعض
لا لا، ما دام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد، فما في دليل على التخصيص.
قال الحافظ رحمه الله عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية وضع اليدين على الصدر في الصلاة، لأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى الرزق والساعد. وعن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أن ذلك صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع.
الصور التي جاءت فيها الوضع: الصورة الأولى وضع الكف على الكف، وهذا جاء عن بعض السلف. الصورة الثانية التي معنا هنا عند أبي داود أنه كان يضع الرسغ والساعد، فيمسك على الرسغ والساعد هكذا، يعني هذا الرسغ وهذا الساعد، فيعني يمسك هكذا الرسغ والساعد. الصورة الثالثة وهي التي جاءت في البخاري أنه يضع اليمنى على ذراعه الأيسر هكذا. فهذه ثلاثة صور واردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلها فوق السرة على الصدر. وأما الرواية اللي عند أبي داود تحت السرة فهي أولا ضعيفة وثانيا موقوفة، وعلى كل حال فلا يحتج بها. وحديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة وهو حديث صحيح، صححه ابن خزيمة والحافظ ابن حجر والزيلعي وابن الهمام وغيره. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الشارح: والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية.
وهو كذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، يمكن واحد يجي ويقول المقصود لا صلاة يعني كاملة، صح ولا لا؟ يمكن. لكن الأصل حمل النفي على ماذا؟ الوجود. على نفي الوجود. فإذا لم يمكن فعلى نفي الصح، فإذا لم يمكن فعلى نفي الكمال. لماذا الآن قلتم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ قلتم المراد لا صلاة كاملة. ألا يمكن حمله على نفي الصحة؟ لا سيما انتبهوا أن رواية الدارقطني، رواية ابن حبان: لا تجزي صلاة، لأن كلام عن الإجزاء ولا لا، ولا عن الكمال، عن الإجزاء انتهى خلاص. الآن هذه قاضي: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل: فقد جاء في البخاري اقرأ بما معك من القرآن، هذا بما معك من القرآن عام، فاقرأوا ما تيسر من القرآن عام، فسرتها السنة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. مثل: وأقيموا الصلاة، كيف نقيم؟ مبهم، فسرتها السنة. مثل: واركعوا، كيف نركع؟ فسرتها السنة. فإذا لابد أن ننتبه أن القراءة الفاتحة ركن للإمام والمنفرد في السرية والجهرية. أما حديث مسلم إذا قرأ فأنصتوا، والحديث الآخر عند أبي داود قراءة الإمام قراءة المأموم، هذا ليس فيه دليل على سقوط الركن، وإنما فيه دليل على أهمية القراءة، أهمية الإنصات خلف الإمام. ما يصير الإمام يقرأ وأنت تقرأ شيء ثاني، هذا المراد. الإمام يقرأ الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة، فهذا ما ينافي الإنصات أصلا. وأما حديث قراءة الإمام قراءة المأموم، فهذا مثل لو قال الإنسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعه، هل معناه أن ركوعه يجزي عن ركوعك؟ أجب. طيب لماذا إذا قلت وإذا قرأ فأنصته، يعني قراءة الإمام قراءة المأموم معناها أن قراءة نفس قراءتك؟ قراءة الإمام قراءة المأموم إما أن تحمله على الفاتحة فلا بد أن تقرأ، إذا هو قرأ أنت تقرأ، إذا ركع أنت تركع. وإما أن يكون المراد قراءة الإمام قراءة المأموم المقصود غير الفاتحة أنه يجزئك لأنها ليس ركن مستحب أو واجب على قول بعض الفقهاء. قد ألف الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رسالة في هذا الباب سماها جزء القراءة خلف الإمام من أعظم مؤلفاته، نقل فيها آثار السلف في أهمية قراءة الفاتحة، وله أيضا رسالة جزء في رفع اليدين. ولشيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه كتاب جميل في مسألة القراءة، في مسألة قراءة الفاتحة، أعظم كتاب ضخم مثل هذا فقط في مسألة واحد، جمع فيها أقوال السلف الأولين والخلف الآخر، ما ترك شاردة ولا واردة. نعم، أنا أدري قد يكون بعضكم يعني يكون متبع لبعض الأئمة، قد يقول والله أنا على مذهب الإمام أحمد لا أقرأ خلف الإمام في الجهرية مثلا، يقول إحنا لا ننكر أنك على مذهب الإمام أحمد أو على مذهب أبي حنيفة، لكن نحن نقول إذا تبين لك الحق يجب أن تتبعه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يشرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية قراءة البسملة وأنه لا يجهر بها في الصلاة.
يعني رواية مسلم أنهم ما كانوا يعني يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، المقصود إيش ما كانوا يقرؤون؟ يعني لا يسرون جهرا، هذا المقصود. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل. فإن قال قائل، هذا سؤال مهم، البسملة آية من القرآن فلماذا نسر بها؟ نقول الله أكبر آية من القرآن. الله أكبر ما جاء في القرآن؟ طيب سبحان الله ما جاء في القرآن؟ الحمد لله ما جاء في القرآن، ليش نسر فيها؟ مو حجة. ليس كل ما جاء في القرآن نجهر به. أنا ربنا لك الحمد، طيب هذا دعاء، قد يكون هناك ألفاظ واردة في القرآن نقولها نحن ولكن لا نجهر بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها. وقال في الاختيارات: ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم، ولو كان الإمام مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أولى. انتهى. وفي الحديث مشروعية التأمين.
الجهر بالبسملة أحيانا لا بأس، حتى لا يظن الناس أن البسملة ليست آية من كتاب الله عز وجل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية قراءة البسملة.
نعم، لكن ما في دليل على الجهر بها. نعم. السؤال: لو أن الإنسان ما قرأ البسملة صلاته صحيحة أو لا؟ قال الشافعي: من ترك البسملة لم تصح صلاته، لأن البسملة عنده آية من الفاتحة، ولا بد من الفاتحة عنده في الصلاة، ولو نقص من الفاتحة حرف لم تصح الصلاة، وهو المذهب عند الحنابل. طبعا في حال المنفرد والإمام. وأما الجمهور من أهل العلم قالوا البسملة ليست للفاتحة وإن عدت آية، فهي آية مستقلة، فلو لم يقرأ بها الإنسان فإن صلاته تكون صحيحة. نعم. شكرا. الحمد لله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرق من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الجهر بالتأمين. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
يعني حديث الذي في الدارقطني وغيره دليل على الجهر، وحديث اللي في البخاري: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب كيف نعرف أنه آمين الذي قلناه موافق لآمين الملائكة أو لا؟ وذلك بأن نتبع الإمام. إذا قال الإمام آمين نقول آمين ولا نسبق الإمام بآمين. ما يجوز بعض الناس بس ينتظر الإمام يقول الضالين، ما مدى الإمام قال آمين ولا هو آمين. لا، كما لا تسبقه في التكبير ولا في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة، لا تسبقه بآمين. إذا هو قال قل خلاص ابدأ بعده. نعم. ولكن بعض الناس ظن أن المأموم لا يقول آمين إلا إذا انتهى الإمام من آمين، وهذا قول ضعيف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع، فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. قال الشارح رحمه الله تمام الحديث: قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. والحديث دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها لمن لا يحسن ذلك.
حاله مثل، يعني قد يقول قال كيف ركن يجزئ عنه الذكر؟ نقول كما حال القيام ركن يجزئ عنه القعود مع العذر، ولا لا؟ ما في حج، ليس بحج. وأنا أذكر في سنة 86 لقيت أحد طلبة العلم ومشايخ فأراد أن يمتحنني، فسألني سؤالا فقال: أنت تقول الفاتحة ركن، كيف ركن والمأموم قد فاتته الفاتحة واستخل مع الإمام في الركوع ولم يقرأ الفاتحة وركعته صحيحة؟ فقلت له: ولم يدرك الركوع ولم يدرك القيام، والقيام ركن عندك، فلماذا صوبت صلاته؟ فقال: لأن الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قلت: إذن على أن الإمام البخاري يرى أن هذا الحديث ليس هكذا. على كل حال فأنا لا أرى مذهب الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة، لكن ليس هذا حجة يا أخوان. الشارع يسقط الأحكام للعذار. فإذا كان الإنسان أسلم الآن أعجمي لا يعرف يقرأ شيء من القرآن، تقول له ما تصلي؟ غير صحيح. كله ادخل مع المسلمين وصلي مثل ما يصلوا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب سورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة غيرها معها في الأوليين، وفيه دليل على تطويل الركعة الأولى. وجهه ما أخرجه عبد الرزاق في آخر هذا الحديث، وظننا أنه يريد بذلك يدرك الناس الركعة الأولى.
نعم. وهذا فيه استحباب أن الأئمة يطول الركعة الأولى ثم يكون التي بعدها أخف، والركعتين الأخيرتين أخف. نعم. يسمعهم الآية أحيانا ليعلموا ماذا يقرأ. نعم.
قال الحافظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا زوروا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. قوله نحزر أي نخرص، وفيه دليل على جواز القراءة في الركعتين الأخريين، وأنها سنة تفعل تارة وتترك أكثر.
يعني اليوم لو قرأ الإمام الشيخ رفاعي إمام، لو قرأت في صلاة الظهر الفلام تنزيل السجدة خلوكم إيش ها؟ المأمومين اليوم يعني إلا من رحم الله، ما تدري يعني المسجد بيت الله، المفروض يكون أسعد أوقات لحظات حياة الإنسان هو في المسجد، بس تدق الإشارة قلوبهم تقوم وتفزون كلهم، كأنه يقول وين الإمام وين ما وليش ما يصلي. طيب ليش مستعجل؟ مش عندك، لا أنت تربي العيال ولا أنت تطعمهم حليب ولا أنت عندك دوام، قاعد اللي عنده دوام يعرف أنه والله الصلاة لا، شيطان حريص على أن يخرج الإنسان من المسجد، لأنه يعلم أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فملكان يقولان ربي اغفر اللهم اغفر لي اللهم ارحم اللهم اغفر لي اللهم ارحم لين تطلع من المسجد، فهو حريص أنك تقوم بسرعة وتطلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل عليه الصلاة والسلام لأجل أن يقدم الناس، أما اليوم فهذا لا يمكن، الأمر صعب، تطبيق هذه السنة صعبة. ها؟
تعال في رحلة علمية.
في رحلة علمية جيد، هذا اقتراح طيب، في رحلة علمية مع طلاب العلم نطبقها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سلمان بن يسار رحمه الله قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله اختلف العلماء في أول المفصل، والراجح أن أوله قاف. قال العلماء السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، ويقرأ ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، وفي المغرب قصاره. قالوا والحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقت غفلة، فطولهما يدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم ونحوهما، والعصر ليست كذلك وخففت لأنها وقت الأعمال، وفي المغرب لضيق الوقت ولحاجة الناس.
نعم، على كل حال الإمام يقدر حال الناس، إذا أقيمت الصلاة وشاف الصف مو مكتمل وأهل المسجد صفين يطول، إذا أقيمت الصلاة شاف الصف مكتمل ما يحتاج يطول. لا لا لا. كون كان فلان يطيل الأولين هنا لم يذكر من، ولعل المقصود به كان فلان يطيل الأوليين، لعل المقصود به يا إما ابن عباس أو علي، الآن لا يحضرني، يعني هو إما ابن عباس أو علي. وكون أبي هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة يعني مكتوب أشبه صلاة عندنا، مدري ليش ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني المقصود به الذي صلى. طيب المفصل من سورة قاف على الصحيح، وأوساط المفصل من سورة الصف، وقصار المفصل من سورة والضحى. نعم
شيخ، أوساطه من الصف ولا من عمة؟
والله الآن دخلتني في الشك، الحين أحد عنده علم في هذا؟ أوساط المفصل من وين؟ طيب هذا بحث عليه،
أبشر.
أنا في بالي إن من الصف، من قاف، من قاف تمشي، قاف الذاريات جزء الذاريات كامل، ثم جزء قد سمع، نسيت، لكن القصار من والضحى قولا واحد، فيبقى الآن البحث في الأوساط. هذا عليك، جزاك الله. نعم أحيانا، نعم أحيانا ورد أنه كان يطيل المغرب ويقصر العشاء إذا راهم متعبين، لا سيما إذا قدم من سفر، أضرب لك مثال. تعرف أحيانا الأصل أن صلاة الفجر طويلة صح؟ طيب أحيانا تكون مثلا لا سيما في ليلة 27 29 25 ليلة الوتر في رمضان، يمكن أنت تكون أقمت وأطلت والناس كل طول الليل جالسين في المسجد، فما في داعي تطول الفجر، صلي يا أخي اقرأ بقصار المفصل، خلي من الناس إيش يمكن يذهبون ينامون، فإنسان يكون فقيه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب التطويل في المغرب أحيانا كما فعل صلى الله عليه وسلم، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. للطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب القراءة بهاتين السورتين، والسر في ذلك أنهما تضمنتا مكان وما يكون من خلق آدم وحشر العباد، وذلك يوم الجمعة، ففي قراءتهما تذكير بذلك ليعتبروا ويستعدوا.
يعني يديم ذلك يعني على أكثر الأحوال، كل يوم جمعة يقرأ في الأولى السجدة، في الثانية الإنسان في الغالب. وأما بعض الأئمة اليوم مع الأسف يظن أن المقصود من قراءة السجدة السجدة نفسها، هذا غلط. المقصود ما في السجدة من المعاني وما في الإنسان من المعاني. وأما كونهم يقرؤون بعض السجدة ويسجدون ويتركون الباقي، وبعض الإنسان يتركون الباقي، فهذا لا بالسنة عمل ولبس على الناس أن هذه هي السنة، هذا غلط. إما أن تفعل السنة كما وردت وإما أن تتركها. نعم. النبأ من وين عرفت؟ لا، من اللي قاله؟ لا ما يصير، لا ما يصلح هذا شيخ صدوق الكذوب، ما لازم مصدر. نعم، جوجل شيخ الصدوق الكذوب. نعم. بي لا ما يصلح، إما تقرأ بهما معا أو تتركهما معا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله
كاملة سجدة كاملة والإنسان كاملة، ولا ترقيع تصير؟ ها، يجوز الترقيع؟ خلاص. لا، انت اذا قرات السجده لا تقراها بقراءه الترتيل، اقراها بقراءه حدر بسرعه. ها، انا اذكر كنت في المسجد الهبدان، كان في شايب يقول: انت اذا قرات السجده مع انها طويله بس اقصر من صلاتك في الايام العاديه، يقول لان في الايام العاديه انا ارتل، في السجده احدر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. قال الشارح: الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ تدبر ما يقرأه، وفيه جواز سؤال الله رحمته والاستعاذة من عذابه في الصلاة. وفي حديث عوف بن مالك عند النسائي: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فاستفتح البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. الحديث
يعني فيه دلالة هذا الحديث والحديث الذي قبله على جواز أن الإنسان يتعوذ في الصلاة. اليوم مع الأسف الإنسان ما يقدر يصبر ويتعوذ ويسأل الله الجنة لأنه يخاف الناس يردون عليه يحسبون ترك القراءة. لا، المفروض أن الإمام والمأموم والمنفرد إذا مروا بآية فيه تعوذ تعوذ، مر بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار، مر بآية فيها رحمة سأل الله رحمته، مر بآية فيها المغفرة سأل الله مغفرته، مر بآية فيها الاستفهام أجاب، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قل بلى. أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول سبحانك بلى. نعم. مطلقا ما في دليل على التفريق بين الفرض والنفل. كل من فرق من الفقهاء لم يأتي بدليل مستقيم. نعم.
الشيخ بعضهم يقع قاعدة يقول ما ورد في النفل ففعله في النفل سنة وفي الفريضة جائز، يعني ويذكر السؤال يقول لأنه الآن حديث حذيفة يقول في النفل لأنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم العمران والنساء، يقول ثم
لكن
النساء
جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله في الفرض، جاء ماذا نفعل الآن؟
هم يقولون أنه أساس أنه ما ورد إلا في النفل، هذا توجيههم يعني.
لا ورد في الفرض، ورد عنه ورد عن أصحابه. نعم. ولأحد طلاب العلم بحث في هذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويسأل الله في الفرض. نعم. قال إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي محمد رسول الله، يقف ثم يقول صلى الله عليه وسلم في نفسه ثم يكمل الآية. نعم.
شيخهم أيضا يمثلون بالقنوت في الصلاة لغير نازلة، يقولون لو قنت الإمام جائز لكنه ليس من السنة.
في إيش؟
إذا قنت الفريضة.
قنت في الفريضة في غير النافلة جائز؟
لا في غير نازلة.
في غير نازل جائز؟
يقولون جائز.
لا بدعة، كيف جائز؟ ورد عثارا جمع من الصحابة بدعية القنوت في الفرض في غير النازلة.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. ترى في دين عليك انت ما جبته، تذكرت الحين.
شنو
قلت لنا؟ كذا بتجيب اقوال لبعض العلماء في ان الاذان ما يمد اكثر من 6.
اي نعم.
ما جبتها لي ولا ارسلتها.
ابشر
ان شاء الله. زين اشهدوا عليه.
شنو
قنوت الفجر؟ بدعه. نعم بدعه، جاء عن جمع من الصحابه بدعيه هذا القنوت، ببدعيته مو بس إنما الوارد القنوت في النازلة وليس مختصا بالفجر. نعم. لا ما يجوز هكذا، ما يجوز تقول محمد رسول الله ثم تصلي في نفسك ثم تقول والذين معه أشداء على الكفار، خلاص. نعم. لا يحرك شفتين بس ما يصل كلامه بكلام الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على تحريم تلاوة القرآن في الركوع والسجود، وفيه مشروعية تعظيم الرب في الركوع وكثرة الدعاء في السجود وأنه محل إجابة.
الله أكبر. يعني الإنسان يتعجب كيف يرفع رأسه من السجود وهو بين يدي الله عز وجل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على أن هذا من أذكار الركوع والسجود والجمع بينه وبين قوله فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء أن يكون التعظيم في الركوع هو غالب الذكر. وعن عوف بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
يعني الإنسان في الركوع والسجود المجزئ مرة واحدة سبحان ربي العظيم، وأدناه 3 مرات، وأكمله 10 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 مرات، هذا الأكمل، وأدناه 3 والمجزئ مرة واحدة. نعم.
قال الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على مشروعية ما ذكر من التكبير والتسميع والتحميد أما التسميع فهو خاص بالإمام والمنفرد وقد كان وقع من بعض أمراء بني أمية ترك بعض التكبير تساهلا لكنه استقر العمل من الأمة بعد على فعله.
والله حتى البعض الأئمة المساجد اليوم لا تكاد تسمع التكبير وهذا غلط. هو يقول لكن أنت ما تسمع الله، سمعت المبتدأ ما سمعت الخبر، يعني هذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يسمع الجملة التامة للناس الله أكبر، أما أن ترفع صوتك الله أكبر أنت سمعتهم جملة غير تامة. نحن نعلم أنه ينطق لكن هذا غلط. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. قال الشارح الجد هنا الحظ، لا ينفع ذا الحظ من عقوب من عقوب
من عقوبتك حظه
من عقوبتك حظه. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحديث دليل على مشروعية هذا الذكر في هذا الركن لكل مصل.
هنا قوله أهل الثناء والمجد منصوب على النداء يا أهل الثناء والمجد، ويجوز أهل الثناء والمجد على إيش؟ على أنه خبر أنت أهل الثناء والمجد خلاص، يعني لو دعيت هكذا أو هكذا جاز، هذا شيء مهم. ثم قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فسر الجد بمعنى الحظ والمنزلة والجاه، أي لا ينفع صاحب الحظ والجاه والمنزلة منه منزلته، لا ينفعه الجد بمعنى الحظ والجاه والمنزلة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على وجوب السجود على ما ذكر، والجبهة هي الأصل في السجود والأنف تبع لها.
الأنف تبع لها لأن العظمة واحدة، العظمة واحدة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الجبهة وضع يده على الأنف دل على أن هذه عظمة واحدة لا بد من السجود عليها معا. نعم. واختلف العلماء في من سجد على جبهته ولم يمكن أنفه هل تصح سجوده أو لا. الصواب أن سجوده صحيح لأن السجود على سبعة أعظم، فهو سجد على جبهته وطرف يديه كم صار؟ والركبتين والقدمين سبع، فلكن يقال إن سجوده ناقص لأنه لم يسجد على كل العظم الجبين والأنف. نعم.
قال الحافظ عن ابن محينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطي. متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود والركوع ليستقل كل عضو بنفسه. عن أبي هريرة قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. رواه أبو داود.
نعم.
قال الحافظ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على استحباب هذه الآية للرجال. وروى أبو داود في مراسيله عن زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل.
على كل حال هذا لم يثبت. يعني زيد بن حبيب يعني تابعي وليس قوله حجة. والأصل كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ما لم يأتي دليل التفريق فالأصل أنها تسجد وتجلس وتركع وتقوم كما يصلي الرجل.
قال الحافظ عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرد بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. قال الشارح
هذه فائدة عظيمة هذه. نعم.
قال الشارح قال العلماء الحكمة في ضم أصابعه عند سجوده لتكون متوجهة إلى القبلة،
يعني عند السجود تضم الأصابع هكذا وتجعلهما إلى جهة القبلة، وعند الجلوس للتشهد تفرج الأصابع لكي يشمل الفخذين كامل أو الركبتين كامل. عرفنا؟ نعم. في الركوع لا، في الركوع أيضا تفرج. نعم. وفي التشهد تفرج، وبالجلسة بين السجدتين تفرج. أما في السجود تجمع، وفي الوضع على الكف على الكف تجمع.
قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. قال الشارح قال العلماء صفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا، وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع. والحديث دليل على كيفية قعود المريض إذا صلى قاعدا.
نعم.
قال الحافظ
تربع يعني هي من هيئات الصلاة لمن لا يستطيع القيام. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائية واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. قال الشارح الحديث دليل على مشروعية الدعاء في القعود بين السجدتين.
نعم.
قال الحافظ عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، رواه البخاري. قال الشارح هذه القاعدة تسمى جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها سنة، وقال الأكثر أنها تفعل للحاجة، وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام ولا بالقعود فإني قد بدنت، فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال للصحابة إني قد بدنت، يعني أصابني شيء من ثقل اللحم. إنسان إذا كبر يصاب بشيء من هذا، فلذلك قال العلماء إن هذه الجلسة ليست سنة وإنما هي للحاجة. نعم.
شيخ حسن عليك يشكل أن مالك بن حويرث هو أيضا راوي حديث صلوا كما رأيتمون يصلي.
نعم.
فكيف التوجيه؟
هذا شيء مهم. مالك بن حويرث هو من الناس الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إماما لقومه، وهو الذي نقل صلوا كما رأيتمون يصلي. هل نحن الآن نقول نجلس جلسة الاستراحة ولو لم نحتج؟ قل إن هذا يعني يترتب عليه أن مالك بن حويرث رضي الله عنه نقل لنا صفة لكي نحن ننظر هل نحن من أصحاب الحاجة أو لسنا من أصحاب الحاجة. نعم.